Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الفائز في برنامجنا في يوم السبت 24 من شهر 10 سنة 2020. يجتمع برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. السودان يعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل وترامب، يوقع رسميا على شرط اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. اتفاق التطبيع مع إسرائيل تم بمشاركة حمدوك والبرهان وترامب ونتنياهو في مكالمة مشتركة، والبداية بالعلاقات الاقتصادية والتجارية مع تركيز الأول على الزراعة. مفاوضات قادمة بين الخرطوم وتل أبيب حول اتفاقيات التعاون وتحرك أمريكي نحو إعفاء ديون السودان. ارتفاع عدد شهداء أحداث قريضة إلى 14 شخصاً والجرحى إلى 29 جريح بولاية جنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيراً على قرار بمحو اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في خطوة انتظرتها الخرطوم طويلاً. وأعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبلغ الكونغرس رسمياً عزمه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال البيان أن هذه الخطوة تأتي بعد موافقة السودان الأخيرة على حل بعض القضايا المتعلقة بالضحايا وأسرهم في الولايات المتحدة. وأكد البيان أن السودان قد نفذ يوم الخميس تحويل مبلغ 335 مليون دولار إلى حساب الضحايا. ورحب رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك في تغريدة له على تويتر الجمعة لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأمر التنفيذي بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأضاف حمدوك قائلا: أشكر الرئيس ترامب لتوقيعه اليوم الأمر التنفيذي لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأكد حمدوك استمرار التنسيق مع الإدارة الأمريكية والكونغرس لاستكمال عملية إزالة السودان من القائمة في أقرب وقت. اتفق سفن إسرائيل يوم الجمعة على تطبيع العلاقات بينهما وإنحاء حالة العداء بين الخرطوم وتل أبيب، وجاء الاتفاق في محادثة مشتركة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك يوم الجمعة. واتفق القادة الأربعة ترامب والبرهان وحمدوك ونتنياهو يوم الجمعة على أن تجتمع الوفود في الأسابيع المقبلة للتفاوض بشأن اتفاقيات التعاون في تلك المجالات، وكذلك في مجال تكنولوجيا الزراعة والطيران، قضايا الهجرة وغيرها من المجالات لصالح الشعبين. كما عقد القادة العزم على العمل معا لبناء مستقبل أفضل وتعزيز قضية السلام في المنطقة. ووفقا لبيان مشترك من القادة الأربعة، فقد اتفق على بدء العلاقات الاقتصادية والتجارية مع التركيز الأول على الزراعة. ووفقا للبيان المشترك، فقد اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على الشراكة مع السودان في بدايته الجديدة وضمان اندماجه بالكامل في المجتمع الدولي. وبحسب البيان، ستتخذ الولايات المتحدة خطوة لاستعادة الحصانة السيادية للسودان وإشراك شركائها الدوليين لتقليل أعباء ديون السودان، بما في ذلك دفع المناقشات حول الإعفاء من الديون بما يتفق مع مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. كما التزمت الولايات المتحدة بإسرائيل بالعمل مع شركائهما لدعم شعب السودان في تعزيز ديمقراطيته وتحسين الأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب والتطرف والاستفادة من إمكانياتهم الاقتصادية. وبحسب البيان المشترك للقادة، ستعمل هذه الخطوة على تحسين الأمن الإقليمي وإطلاق فرص جديدة لشعب السودان وإسرائيل والشرق الأوسط وأفريقيا. ارتفع عدد شهداء أحداث قريضة يوم الجمعة إلى 14 شخصاً وجرحى إلى 29 جريح، وأعلن محمد موسى القيادي بتنسيقية لجان المقاومة بمحلية قريضة لراديو دبنجا عن مقتل شخصين مساء الخميس في اعتداء جديد من 50 مسلحاً على ظهور الخيول والجمال على قرية صبر الواقعة إلى الجنوب من قريضة بنحو 30 كيلومترا. وأوضح أن المسلحين أطلقوا النار على القرية بغرض نحب المواشي والممتلكات، ما أدى لمقتل العقيد أحمد أيوب جار النبي وموسى حسن حامد الشهير بموسى لواء في الحال، وقال أن الاعتداء وقع بعد زيارة والي جنوب دارفور إلى قريضة للوقوف على الأحداث وقبل وصوله إلى مدينة نيالا، حيث وعد الوالي ولجنة أمنه خلال الزيارة بتوفير الأمن، لكنه فشل في ذلك، فكانت النتيجة وعود كاذبة واستمرار القتلى وارتفاع عدد الشهداء يوم الجمعة إلى 14 شخصا و29 جريحا خلال 4 أيام. وأضاف: نحن في تنسيقية لجان المقاومة نحمل الوالي ولجنة أمنه المسؤولية ونطالب بتحقيق عادل وشفاف ومحاكمة المجرمين وتأمين الموسم الزراعي بصورة عاجلة. وأضاف محمد موسى لراديو دبنجا من مدينة قريضة في هذا الخصوص:
هجم ميليشيات الجنجويد عددهم 50 يركبون الخيول والجمال، فأطلقوا وابل من الرصاص على قرية صقر، فقتل في الحال الأجيد أحمد أيوب جرنبي والشاب البطل موسى حسن حامد. ولكن الواقع بقول القتل سيستمر، وخاصة في مهلية قريدة وفي دارفور، لأن الوالي خير جاد ولجنة أمن الولاية خير جادة، وقود كاذبة وتقدير لن تفيد. اليوم الجمعة 23/10/2020، اليوم الرابع، وعدد الشهداء ارتفع إلى 14 والجرحى 29 خلال 4 أيام فقط.
وحول أوضاع المواطنين في القرى التي تعرضت للاعتداء والحرائق خلال الأيام الأربعة الماضية بمحلية قريضة، وصف محمد موسى القيادي بتنسيقية لجان المقاومة بالمحلية أوضاع المواطنين الإنسانية بأنها سيئة للغاية، وقال لراديو دبنجا أن المواطنين في تلك المناطق نزحوا، ووصل نحو 300 أسرة إلى مناطق جوغانا، و200 أسرة إلى منطقة أم كرفوة، و150 أسرة لمنطقة ديتو، فيما وصل إلى قريضة نحو 4000 أسرة عائدين من القرى، فيما لا تزال هناك مجموعة تقدر بنحو 200 أسرة بمحلية ياسين. وكانت أحداث الأربع أيام أدت أيضا إلى حرق منازل وممتلكات النازحين بمعسكر أم عسل للنازحين بقريضة والمواطنين بقرية الدكة ومنطقة أبيض، ووعد والي جنوب دارفور المتضررين من الأحداث بتسيير قافلة إقاثة الأسبوع المقبل للمتضررين من الأحداث، تشتمل على مواد غذائية وإيواء للمتضررين. ووعد الوالي أيضا بمعالجة قضية الحدود الإدارية بلجنة محايدة للفصل في قضية الحدود بين المحليات، كما وعد الوالي أيضا خلال الزيارة بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث، وقال أن القانون سيطال كل من شارك في قتل أو حرق ممتلكات المواطنين، مؤكد سعيهم لبسط هيبة الدولة وجمع السلاح وتحقيق العدالة بين المواطنين. أشاد والي جنوب دارفور موسى مهدي طرفي الصراع في قريضة المساليب والفلاتة إلى ضبط النفس والتحلي بالصبر والحكمة لتجاوز المشكلة، ووجه الوالي أهالي الدكة بفض الحشود والتجمعات القبلية التي تستعد للقتال مجددا، وأضاف: وفقا لمعلوماتنا هناك تجمعات وحشود تستعد للقتال، محذرا الطرفين من الفتنة ونشوب أي صراع جديد بعد عودة الهدوء والاستقرار. ووجه مهدي القوات المشتركة المتواجدة في تلك المناطق بعدم السماح لأي مواطن حمل السلاح والمواتر. من جانبه أكد مدير شرطة الولاية اللواء علي حسب الرسول أن الإجراءات القانونية تستمر، وأكد أن قضية الأمن تمثل أولوية قصوى لحكومة الولاية، ووعد بإكمال نواقص أقسام الشرطة في تلك المناطق، كما وعد بإرسال 2 عربة شرطة خلال يومين لتأمين معسكر أم عسل للنازحين، بجانب إرسال تيم من السجل المدني لاستخراج شهادات السجل المدني التي فقدت بسبب الحريق. من جهته وصف قائد الفرقة 16 مشاح نيالة اللواء محمد الأمين الأحداث بأنها مؤسفة ودخيلة على المنطقة، وأعلن عن الدفع بتعزيزات أمنية قوامها 15 عربة تظل في المنطقة إضافة للقوات المشتركة الموجودة من أجل تأمين المنطقة والمواطنين، ووعد بتقوية الوضع الأمني بجانب المساهمة في إكمال كافة النواقص. أدى الهجوم على معسكر أم عسل للنازحين بقريضة إلى حرق 2000 منزل وتشريد النازحين من جديد، وقال خليل أمين سليمان ممثل المتضررين من الأحداث بمعسكر أم عسل للنازحين أن الحرائق بالمعسكر طالت 2000 منزل وفقدان كافة الممتلكات والمستندات السكوتية، ووصف أوضاع النازحين الذين شردوا من جديد بأنها مأساوية، وقال أن بعض النازحين مستضافين اليوم مع أقاربهم في المدينة، مشير إلى أنهم في الأصل نازحين من قرية أم عسل إلى قريضة، ورغم ظروفهم الصعبة حلت بهم الكارثة مرة أخرى. وناشد خليل المنظمات الحكومية لتوفير الغذاء ومواد إيواء بصورة عاجلة للمتضررين في قريضة، وطالب أيضا بتوفير نقطة شرطة في المعسكر. في جانبه طالب المواطن محمود عبد الله من قرية الدكة حكومة الولاية بضرورة بسط هيبة الدولة، وشكى من معاناتهم من صعوبة العيش في منطقة الدكة الجديدة لعدم توفر خدمات المياه والصحة والتعليم، وطالب بضرورة استعجال عودتهم إلى قريتهم القديمة مع توفير الخدمات. من جهتها طالبت لجان المقاومة بقريضة وسعدون بفتح تحقيق عادل وشفاف للأحداث والقبض على الجناة من القبيلتين وتقديمهم إلى المحكمة، فضلا عن المطالبة بقيام مؤتمر الصلح وفصل الحدود الإدارية في المناطق المتنازع عليها، مشيرين إلى القتلى من الطرفين 12 قتيل إلى جانب 15 جريح تم تحويل 5 منهم إلى نيالة. تواصل اعتصام مواطني الجريف أمس الجمعة ليومه الثاني طالبين بالقبض على قتلة محمد عبد المجيد الذي قتل برصاص القوات النظامية في مليونية 21 أكتوبر، وأقلق المعتصمون كوبري جريف شرق لليوم الثاني على التوالي بالرغم من محاولات الشرطة المتكررة فتح الطريق باستخدام الغاز المسيل للدموع. وأدى المعتصمون صلاة الجمعة في ساحة الاعتصام بمدخل الكوبري وطالبوا بإقالة مدير شرطة شرق النيل وتقديم قتلت محمد عبد المجيد للعدالة. وتوافد ناشطون من مختلف أرجاء الولاية إلى ساحة الاعتصام معلنين تضامنهم مع المطالب. أصدر نائب العام تاج السير الحبيري يوم الجمعة قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث كوبري المنشية والتي أسفرت عن استشهاد زكريا عبد المجيد محمد أحمد وإصابة آخرين في موقف 21 أكتوبر 2020، وشمل القرار أيضا التحقيق في أي إخفاقات في حماية الموكب وما صاحب ذلك من أحداث. وبموجب القرار فقد ضم تشكيل اللجنة السادس سليمان هجان وكيل نيابة ووكيل أول نيابة حلة كوكو وممثل لوزارة العدل وممثل لولاية الخرطوم، ووجه القرار اللجنة بمباشرة أعمالها فورا. اعتقلت سلطات ولاية البحر الأحمر الخميس 6 من ناشطي مدينة السواكل ليرتفع عدد المعتقلين على خلفية الاشتباكات التي وقعت الأسبوع الماضي وراح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى إلى 18 شخص. وكانت مدينة السواكل شهدت احتجاجات واشتباكات بسبب إقالة والي كسل صالح عمار، وشملت الاعتقالات طرفي الاشتباكات. جمت والي وسط دارفور الدكتور أديب يوسف نشاط الشرتاي جعفر عبد الحكم إسحاق كشرتاي لشرتاوية دار كولي بوسط دارفور ولحين أشغر آخر، ووجه الوالي في قراره الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار الصادر بموجب الوثيقة الدستورية وإعلان حالة الطوارئ وقانونه. والشرتاي جعفر عبد الحكم الذي جمّت نشاطه من شرتاوية دار كولي هو من كبار قيادات المؤتمر الوطني المحلول ووالي سابق بالولاية، وورد اسمه في عدة تقارير ذات صلة بالاتهامات في الجرائم التي ارتكبت في دارفور. قال المهندس الهادي نور الدين المسؤول عن حقول شركات البترول بمنطقة أبو سفيان التابعة لوحدة جادة السيدة الإدارية بمحلية أبو كارينكا بولاية شرق دارفور، قال أن حقل أبو سفيان يحوي 23 بئر للبترول تعمل منها 13 بئر بسعة إنتاجية 3044 برميل في اليوم. وأوضح المهندس الهادي أن الآبار العشر المتبقية خارج الخدمة الآن وتحتاج إلى صيانة لتبلغ السعة الإنتاجية إلى حوالي 10,000 برميل في اليوم. وصف المهندس الهادي حقول البترول في منطقة أبو سفيان بأنها بكرة وتنتج زيت خفيف، مشير إلى وجود محطة صغيرة لتجميع الزيوت إضافة إلى الغاز وهي تستخدم الوقود والتسخين. ومن جانبه طالب والي شرق دارفور محمد عيسى إليو خلال زيارته لشركات البترول العاملة في مناطق الإنتاج بمنطقة أبو سفيان بمحلية أبو كارينكا طالب بضرورة الالتزام بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين في المنطقة وفقا لبرنامج المسؤولية المجتمعية من خدمات أساسية مثل المياه والصحة والتعليم بجانب توفير الإمداد الكهربائي للمواطنين في المنطقة. وقعت حكومة السودان والبنك الدولي يوم الجمعة اتفاقية منها بقيمة إجمالية تبلغ 370 مليون دولار، يشمل المبلغ 200 مليون دولار كمنحة مقدمة من البنك الدولي و170 مليون دولار مقدمة من الصندوق الإنمائي لدعم وإعمار الحكومة الانتقالية في السودان بدعم مقدر من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهولندا وإيرلندا وألمانيا والسويد. ومن المتوقع إيداع مساهمات مالية أخرى من المانحين للإيفاء بالمبلغ الكلي المطلوب لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج والبالغ 400 مليون دولار. ويهدف البرنامج للتقليل من تأثير الإصلاحات الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المنخفض من خلال تقديم التحويلات النقدية وتحسين أنظمة الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان للأسر السودانية الضعيفة الدخل. ومن المتوقع أن يستفيد ما يقارب 11.3 مليون شخص من المرحلة الأولى من المشروع، وهو ما يمثل 33 من إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج، وأنه حال اكتماله سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في كل ولايات الخرطوم ودارفور وكسلة والبحر الأحمر. قالت وزيرة المالية دكتور هبة محمد أن المنحة التي تم التوقيع عليها يوم الجمعة مع البنك الدولي ستخصص لدعم المواطنين السودانيين بطريقة مباشرة، خاصة الأسر المتعففة عبر برنامج دعم الأسر. ووصفت المنحة بأنها دعم كبير للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي بموجبها ستنتج في نهاية المطاف اقتصاد متعافي وتضخم تحت السيطرة وإعادة تفعيل عجلة الإنتاج. وأوضحت الوزيرة خلال حفل التوقيع أن المنحة بقيمة 370 مليون دولار وتشمل 200 مليون دولار من البنك الدولي كمنحة ما قبل إعفاء المتأخرات و170 مليون دولار من شركاء السودان الأوروبيين، وعلى وجه التحديد كل من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيرلندا وهولندا والسويد. الخبر الأخير في النشرة، بحثت الحكومة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وبعثة اليوناميت في اجتماع بوزارة الخارجية مع بعض يوناميت والنظر في كيفية خروجها النهائي بنهاية هذا العام. وبحث الاجتماع الفني بالخرطوم التحضيرات الجارية لاجتماع الآلية الثلاثية بشأن يوناميت على مستوى كبار المسؤولين يوم غد الأحد بمشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام ومفوض السلم والأمن الأفريقي. وعبر الجانب الحكومي خلال الاجتماع الفني بالخارجية عن موقفه الثابت حول عدم وجود بعثتين في آن واحد بالسودان، وأعرب الجانب السوداني في هذا الخصوص عن أمله في أن يخرج الاجتماع الثلاثي يوم غد الأحد بتوصيات تتضمن في التقرير المشترك للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في 31 أكتوبر بشأن إنهاء طفوية يوناميت بدارفور. استمعي راديو دبنجا الأعزاء، هذا كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بذبذباء مقدارها 7315، والموجة 25 بذبذباء مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بذبذباء مقدارها 11650، والموجة 19 بذبذباء مقدارها 15550، وكرر 25 بذبذباء مقدارها 11650، و 19 بذبذباء مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا
دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
راديو دبنجا يقدم
غريب الثورة في عيوننا
الكنداكة،
الثورة قدامها أقدامي أقدامها في الحر مقدامها كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
المستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة حول قانون جرائم المعلوماتية المعدل لسنة 2020 وجرائم النشر الإلكترونية. سعداء اليوم أن نلتقي بالأستاذتين، الأستاذة المحامية والخبيرة القانونية سامي الهاشمي والناشطة الصحفية الأستاذة آثار كامل. مرحبا بكم ومنورين الكنداكة. بداية يعني بنوجه السؤال للأستاذة سامي الهاشمي، يعني هل بتفتكر أو في تقديرك يعني قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2020 مع تطور الجرائم الإلكترونية، يعني هل يمكن من خلاله نستطيع إثبات الجرائم وإقناع المحكمة؟
أهلا وسهلا، برحب بالمستمعين والمستمعات لبرنامج الكنداكة بإذاعة دبنجة. والكنداكة رمز، وهي عصب الحياة، وهي يعني صاحبة القدح المعلى في الثورة، إشعال فتيل الثورة ويبقى جزوة الثورة مشتعلة. تحية للكنداكات في بقاع الأرض، شكرا.
طيب أنا هتكلم عن قانون مكافحة جرائم المعلوماتية 2018 المعدل في 2020. طيب القانون ده طبعا يعني اللي استدعى يعني ابتداء يعني عمله إنه يعني بعد التطور الكبير في الجرائم عن طريق استخدام التكنولوجيا اللي هي أتاحت يعني فرصة للناس في إنه ممكن يرتكبوا جرائم بدون ما يعني الشخص يقدر يعني يلاحقهم أو يعرف هويتهم، وإنه في ناس مثلا بيستعملوا أسماء مستعارة أو حسابات مستعارة أو حسابات ما حقيقية ويرتكبوا الجريمة ويختفوا منها. في جرائم طبعا يعني واقعة على المال، وفي واقع جرائم إلكترونية، جرائم إلكترونية واقعة على المال، وفي جرائم إلكترونية واقعة على النفس يعني على الأشخاص وكذا. يعني يمكن الناس مهتمين أكتر بالموضوع بتاع الجرائم المتعلقة بالقذف وبالسباب وبيعني محاولة يعني النيل من الشخصيات، وهو ده اللي استدعى إنه القانون يتم تعديله وتغلظ العقوبات، يعني تغلظت فيه بصورة عالية جدا ما مسبوقة في تعديلات التشريعات في السودان، بإنه القانون يتم تعديله فقط في الموضوع بتاع العقوبات. لكن أنا بعتقد إنه يعني في دواعي كانت كثيرة جدا، يعني العقوبات كانت بسيطة ومتساهلة جدا وما كانت بتتناسب مع يعني عظم الجرم اللي بيرتكب عبر وسائل الاجتماعية وكذا، وسائل التواصل الاجتماعي. ويعني الشخص المراقب للنيابة بتاعت جرائم المعلوماتية والمحكمة يعني بيلقى فيه يعني هدر كبير جدا للوقت، وقت المحاكم ووقت النيابات، بيعني مساجلات ممكن يعني تكون هي يعني ما بتستحق يعني انه تستغرق الوقت ده كله او تستغرق الوقت وقت الدولة الثمين وكذا. فأنا بعتقد إنه يعني يعني رفع العقوبات وزيادتها كانت عنده دواعي، لكن يمكن ما بتفق شخصيا مع الميل الكبير للعقوبات يعني الشديدة، يعني بالذات يعني السجن لمدة طويلة وكذا. يمكن لو كانت موضوع فيه يعني غرامات مالية وفيه يعني جزاءات منه على الاعتذار العلني، يعني كانت يعني ممكن تسد مكان يعني الحد من حرية الأشخاص بالصورة بتاعت 10 سنين و15 سنة وكذا. يعني ده يمكن بالنسبة لسؤالك الأول. طيب السؤال المتعلق بهل إنه القانون ده متسق مع حقوق الإنسان وحرية التعبير، هو أصلا يعني هي حقوق الإنسان أي حق بيقابله واجب، يعني مسألة الحقوق دي ما مسألة مطلقة بحيث إنه أي شخص عنده الحق المطلق يعمل الحاجة اللي عايزه وكذا، ولا حتى حرية التعبير في إنه يعني يقول ما يشاء، والشخص من حقه يفكر ويعتقد ما يشاء طالما التفكير والاعتقاد ده داخل في نفسه، لكن بمجرد ما خرج للفضاء الخارجي وتعلق بآخرين بتكون يعني الحرية دي بتحد بحرية الآخرين نفسهم، يعني إنه يعني الشخص ما بتكون عنده مطلق الحرية يعني ينال من الآخرين ويعبر عنهم بأفكاره وبما يراه عنهم. إذا ده بينطغس من الحق حق الشخص الثاني في إنه يعني السمعة والسيرة بتاعت أي شخص هو يعني بيكون حاجة حريص عليها, ما بيجوز لآخرين إنهم ينالوا منها خاصة بوجه غير مشروع يعني, يعني كلام أو بأسباب هي ما مؤسسة وما في ما عندها يعني أساس من الصحة. فعشان كده ما بنقدر يعني نقول بصورة مطلقة إنه القانون ده بحد من حقوق الإنسان وبحد من الحرية في التعبير. حرية التعبير وحرية حقوق الإنسان مكفولة للحد لأنها هي ما تعتدي على حرية الآخرين.
طيب هل بتفتكري تشديد العقوبة في القانون الجديد سيمنع حالات الابتزاز والإساءة وتشويه السمعة في مواقع التواصل الاجتماعي؟
أنا بعتقد يعني لحد كبير ممكن يكون الكلام ده صحيح في إنه يعني الأشخاص اللي هم درجوا أو يعني عندهم الميل إنهم هم يعني يستسهلوا أعراض الناس ويستسهلوا سمعة الناس ويستسهلوا اغتيال الشخصيات يعني حيفكروا مرتين قبل ما يعني يبتدوا يعملوا الحاجة اللي هم عايزين يعملوها ويتكلموا الكلام اللي هم عايزين يتكلموه قدحا في سمعة وشخصيات الآخرين طالما كانت العقوبة رادعة. لكن أنا زي ما قلت قبل يمكن في مثلا يعني المعيار أو يعني ما يؤدي لثبوت الجريمة هو يكون في سوء قصد. يعني أي جريمة فيها ثلاثة أركان: الركن المادي اللي هو الفعل نفسه الكلام في حالة الجرائم بتاعت المعلوماتية دي, ويكون في قصد جنائي. يعني القصد الجنائي يعني الشخص أساساً اللي بيكون يتكلم عن آخرين ما يتكلم عنهم بوصف الإصلاح ولا يعني هم أشخاص يعني معرضين أو كان هم شخصيات عامة. يعني من الضروري إتاحة الفرصة للآخرين يعني يتكلموا عنهم, لكن مش يعني كلام بذيء أو كلام خارج الإطار. يعني الكلام الموضوعي دائما ما بيكون هو محل تجريم, وحتى إذا كان فيه ما ينتغص من سمعة الشخص لكن كان بحق. يعني إذا مثلا شخص كان هو يعني معرض او يعني طرح ك يعني شخص لتولي منصب عام بهم الشعب السوداني مثلا, من حق الاخرين يتكلموا عنه ما يعرفونه عنه, لكن يكون بالحق طبعا, مش يكون هو فبركة او يكون اختلاق لاقوال هي ما حقيقية. فوجود العنصر بتاع يعني سوء القصد او سوء النية ده بيكون يعني علامة فارغة في إنه هل المحكمة تدين الشخص بالإساءة السمعة ولا تبرئه منها. فعشان كده يعني ما بنقدر نقول الكلام على إطلاقه إنه موضوع تجديد العقوبة ده ممكن يحد أو ما يحد, لكن يعني بالمعيار اللي أنا ذكرته في إنه هل في سوء قصد أو ما في سوء قصد ده بيحدد يعني مدى وقوع الجريمة من عدمه.
دائما يا أستاذة يعني كانت المواقع الإلكترونية الحكومية عرضة للاختراق, يعني إلى أي مدى سيسهم القانون في حماية الأمن القومي؟
برضو الكلام عن إنه في اختراقات للمواقع الحكومية وإنه الناس الهاكر يعني ممكن يدخلوا ويبثوا أخبار أو يعني ينقلوا أخبار يعني ما هي ما حقيقية, أنا بعتقد يعني بالذات يعني المواقع يعني الحكومية والجهات الرسمية وكذا أو حتى الجهات الخاصة يعني هم يحرصوا إنه يكون الموقع يعني فيه يعني معايير بتاعت سلامة وأمان عالية, بإنه يكون سيكيور الموقع ما بيسهل اختراقه ما بيسهل الدخول فيه, على أساس إنه نمنع يعني إنه الأشخاص يدخلوا أو هم ذاتهم يعني يبثوا نوع من الأخبار أو نوع من الـ يعني أفعال تشكل أو أغوال تشكل جرائم ويدعوا إنه في شخص يعني هكر موقعه مدخله هم ما عندهم علم وكده. فالموضوع بتاع تأمين المواقع دي حاجة مهمة وهي حاجة ما مكلفة. يعني الشخص اللي بيقدر يعمل موقع إلكتروني بيقدر يعمله هو يعني بيعملوا يعني مؤمن ويكون ما بسهولة، مش ما بسهولة، يصعب اختراقه ولا يمكن يعني الدخول فيه من الهاكرز اللي ممكن هم يسببوا يعني جرائم أو يثيروا البلبلة أو يعني يفقدوا الثقة نفسها في الجهة اللي هي العاملة الموقع الإلكتروني المعين.
أخيرا بتمنى أنه الإجابات حول قانون مكافحة جرائم المعلوماتية يعني كانت واضحة ومفيدة، وأنا يعني بثمن يعني تناول النوع ده من التشريعات والقوانين اللي هي بتكون ما في علم يعني الناس مثلا ما قريبين للمجال ولا قريبين للمجال بتاع المعلوماتية. لكن عايزة أنبه لشيء مهم شديد، إنه يعني في كثير من الناس هم يعني بيتداخلوا في مواقع التواصل الاجتماعي لكن ما بيكونوا على علم يعني تداعيات الكلام اللي هم ممكن يكتبوه أو ممكن يعني يتداولوه ينقلوه. فيعني الشخص اللي هو بيكون شخص نشط أو ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كان هو ناشط سياسي أو ناشط اجتماعي أو أكاديمي، يعني يكون يحذروا إنهم يعني يقعوا في ما يوقعهم تحت طائلة القانون، ويتوخوا الحذر في إنهم ما ينقلوا يعني كل يعني المعلومات اللي هم بيلقوها يعني ياخذوها يعني بدون حذر وبدون توخي إنها معلومات حقيقية وما حقيقية. وبنعرف إنه في يعني أشخاص هم دا شغلهم إنهم هم يعني يشيعوا الإشاعات والأخبار الكاذبة ويروجوا يعني للتشكيك يعني خلق نوع من عدم الثقة ونوع من عدم الطمأنينة في نفوس الآخرين عبر بس أخبار كاذبة وأخبار يعني مختلقة. فأنا يعني بأمل إنه الناس يعني تكون واعية ويحصل حتى توعية، يعني يمكن البرنامج ده بيكون واحد من أدوات التوعية في إنه يعني ما كل الأخبار اللي بتداول يعني عبر الوسائل دي أخبار حقيقية والأخبار صحيحة، خاصة ما معروف مصدرها. يعني الشخص هو بس بيلقى كلام وبينقله بدون ما يتوخى يعرف مصدره حقيقي أو هو ده يعني سواء كانت صور أو كانت يعني كلام أخبار مكتوبة. ويعني التداول ذاته بتاع الأخبار وكده يعني دائما الناس كل ما كانت فيه موضوعية وكل ما كانت تحاول تكون مفيدة يعني بنختصر على نفسنا زمن وجهد كبيرين. شكرا.
طيب قبل ما نرحب بالأستاذة آثار كامل في الجزء الثاني من برنامج الكنداكة، نطلع فاصل ونواصل. عودة بعد الفاصل، ومرحب بالأستاذة والناشطة والصحفية آثار كامل في برنامج الكنداكة. وبداية يعني أستاذة آثار، يعني هل قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2020 بتفتكري ليه لم يتم يعني إلقاء الضوء عليه، خاصة وإنه قد يكون عالي يعني ثغرات في القانون السابق؟ لماذا لم تهتم به الصحافة كما يجب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حرية، سلام، وعدالة، والثورة خيار الشعب. التحية لكل كنداكات بلدي، كل شفات البلد دي. وأنا سعيدة جدا الليلة أكون ضيفة في برنامج الكنداكة من تقديم الزميلة هنادي عثمان، وهي بتتناول موضوع مهم جدا وحساس على كل مستوياتنا نحن كصحفيين أو كإعلاميين أو كمدونين ناشطين أو كمواطنين. قانون جرائم المعلوماتية هو قانون بنظم لنا حياتنا، بيضبط لنا نحن ما نقع في الخطأ، ما نشوه سمع بعض، ما نبتز بعض، ما ننشر ضار. فأنا سعيدة جدا الليلة إني في برنامج الكنداكة، وياريت أكون أقدر أقدم معلومات مفيدة تفيد كل المستمعين، وسعيدة جدا تاني ببرنامج الكنداكة.
تسلم يا آثار. وبداية، قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2020 لم يتم إلقاء الضوء عليه بصورة كبيرة، خاصة وإنه قد يكون يعني عالج ثغرات في القانون السابق. لماذا لم تهتم به الصحافة كما يجب؟
القانون المعلوماتية الهدف منه أصلا تنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي عشان نحيد من انتشار المعلومات المضللة. يعني في ذي التطور الجريمة الإلكترونية، التعديلات الجديدة دي اتوسعت في حماية النساء خصوصا، يعني هي أكثر فئة مستهدفة ومستخدمة الإنترنت. يمكن مع قانون جرائم المعلوماتية مرتبط بالعمل الصحفي، يعني حاليا الصحفي بيحاسب بثلاثة مواد في قانون المعلوماتية، خصوصا إنه قانون الصحافة الموضوعات ما تم تعديله. إحنا حاليا بنحاكم بثلاثة مواد
اللي هي
في جرائم المعلوماتية، اللي هي بيقعد عقوبات مشددة من 4 سنوات ل6 سنوات. يمكن في التطور الأوضاع والمتغيرات نقدر نقول إنه الأحداث اتسارعت، فالقانون ما لقى حظه في واسع في الانتشار، خصوصا إنه لسه الناس في القضايا في المحاكم بتاعت الصحافة المطبوعات بتتحاكم بالقانون القديم. يعني لسه الناس ما استخدمت قانون جرائم المعلومات، هي متحاكم بذول حاليا اللي هو تعديل 2020 من 2018، ما في ذول يتحاكم به حتى الآن. في ذول المتغيرات والقضايا الشغل الرأي العام، أنا بشوف إنه هو ما لقى حظه، لكن في يعني بتمنى إنه الأيام الجاية دي إنه يلغى عليه الضوء ويلقى حظه من الانتشار، من الناس تعرف حقوقها من خلال المواد، عشان ما تقع في الخطأ، ما تقع في النشر الضار، النشر اللي بيشويها السمعة كده.
نعم، هو مرضي، يعني مرضي بالنسبة للصحفيين القانون الجديد ده؟
القانون جرائم المعلوماتية هو في 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 حد ذاته قانون مشدد ومرضي جدا، خصوصا الفضاء بتاع الشبكة العنكبوتية دي يتوسع شديد، فلازم عايز ضبط. يعني بقى كده ساحة انتقادات للممارسات السياسية، لانتقاد المسؤولين الوزراء. يعني نقدر نقول انه الشبكة العنكبوتية او عموما كده الفضاء الالكتروني ده اصبح صحافة المواطن، فنحن لازم نضبطه بنشدد العقوبات. يعني جرائم المعلوماتية الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية عندها دائرة مخصصة اللي هي دائرة الجرائم المستحدثة. عندهم دائرة الجرائم المستحدثة دي، دائرة الجرائم المعلوماتية دي بتسجل ما بين 40 ل50 بلاغ في اليوم.
نعم،
في جرائم المعلوماتية خصوصا إنها سجلت 2184 بلاغ جرائم محاسوب معلومات دي السنة الفاتة 2019. يعني بنلقى إنه قانون جرائم المعلوماتية شامل، خصوصا إنه التطور الإلكتروني أصبحت الجريمة هي متطورة.
نعم، خاصة الجرائم النشر الإلكتروني. طيب، قانون جرائم المعلوماتية خصص مادة النشر الإلكتروني وتدخل فيها يعني الصحافة الإلكترونية، إلى أي مدى من الممكن يلائم يعني عمل طبيعة الصحافة وأسس المهنية والاحترافية في النشر؟
والله جريمة معلوماتي خصص مادة للنشر الإلكتروني دي فيها العقوبات المشددة اللي هي بتختصر النشر الضار وبتختصر شانة السمعة. فنحن نجي نلقى هنا إنه نحن كصحفيين ما قاعدين نلتزم بأسس النشر. نحن كصحفيين لازم نتغيد بالدقة والتحري، نتغيد بصناعة الخبر، التقاط المعلومة. إحنا لما نلتقط المعلومة لابد منه إحنا نتصل بالمصدر عشان نبقى في السيف سايد. فمادة النشر الإلكتروني مخصص لجرائم المعلوماتية بتحفظ لنا حقنا نحن كصحفيين، وبتحفظ للطرف الثاني حقه في حال الوقوع في خطأ. فهي ذاتها هنا نحن بنلقى إنه أسس النشر الصحفي نحن لما نلتزم بها ما بنحتاج إنه نحن تاني نرجع لقانون جرائم المعلوماتية، ولا نحن بنلقى نفسنا إنه نحن وقعنا في خطأ. فأنا شايفة إنه المادة خصصت في النشر الإلكتروني لقانون جرائم المعلوماتية
نعم
هي مناسبة جدا، هي بتضبط الشغل بتاع النشر الإلكتروني، نشر المواقع، نشر المدونات، يعني بتكفينا شرحيات كثيرة نحن في غنى عنها، نحن يعني كناشرين أو كمدونين أو كصحفيين. يعني لازم نتغيد بالأسس تحت النشر عشان ما نقع في الخطأ ونرجع نتحاكم بقانون جرائم المعلوماتية.
نعم، يعني معروف إنه ظلت الإشاعات هو المعلومات الكاذبة والنشر المضلل، يعني دائما بيجي شنو يسيطر على المواقع وتحت التواصل اللي بتجي منها المشاكل دي كلها. بتعتقد إنه القانون ده سيكون يعني حاسم ويمنع هذه الظواهر؟ يعني في
رأيي قانون جرائم المعلوماتية 2020 المعدل 2018 حيقوم يمنع لنا أو يحد لنا من الجرائم دي، خصوصا انه التعديل على السمات هو التعديل فيه على السمات العامه بس المعنيه بتجدد العقوبه عشان تحافظ لنا على يعني حمايه المستخدم والحفاظ على الخصوصيه، منع انتشار الشائعات والنشر الضار. وانا بشوف انه هو خطوه في طريق يعني اصلاح المنظومه العدليه وتحقيق شعار الثوره حريه سلام وعداله عبر القوانين المؤسسه العدليه اللي بتضمن لنا سياده القانون. ففي ظل انتشار الشائعات بقت بنلقى قانون جرائم المعلوماتية ضبط لنا الحاجة دي. يعني زمان انت ما بتقدر كزول متضرر ما بتقدر، يعني صعب انه يلقي دليل المحكمة تجد الدليل التطور التكنولوجي يثبت لنا الحاجة دي. فالناس بقت تخاف يعني خصوصا انه في عقوبات مسددة 10 سنة، فالناس بقت تخاف يعني. ففي ظل انتشار المعلومات دي بعتقد انه واحد يسيطر على الحاجة دي وحيقلل من الظواهر دي او الناس حتخاف يعني، خصوصا لانه الابتزاز بيجي كثير، شان السمعة بيجي كثيرة، النشر الضار بيجي كثير. فنحن بنشوف انه نقدر نغارن الحاجة دي، نقدر نغارن الحاجة دي باحصائية العام 2020 للإدارة العامة للتحقيقات الجنائية دائرة الجرائم المستحدثة. نقدر نغيم الحاجة دي من خلال بلاغات، يعني نحن بنقدر نغارن إنه قانون جرائم المعلوماتية 2020 حكم لنا الظاهرة دي أو خفف منا أو قلل منا، لما إحصائية 2020 تطلع من دائرة الجرائم المستحدثة اللي هي حنقدر نغارنها بإحصائية 2011 اللي هي 2184 بلاغ. فحنشوف إحصائية 2020 خصوصا في إنه خصوصا انه الحاجه دي كده اتطورت، بقت فيها تزوير، فيها تزوير، فيها اتجار، بتبشر فيها جرائم عابره، يعني جرائم المعلوماتيه كامله هي. فبنجي انه الظاهره بتاعت انتشار الشائعات دي بقت كثير. يعني زمان الناس بتخاف، ما بتمشي تبلغ، ما بتمشي تقول الحاسس إنه الحق الله من تجاز من تسمع من لضحف القوانين. يعني أقول لك والله يقول لحي يدوه 6 شهور أو يدوه أو 6 شهور والجلد معا ويشفوه. يعني فهسي لما الحي بيجت فيها 6 سنوات 10 سنوات الناس بيجت تخاف، بيجت تحاسب على كلماتها، بيجت تحاسب على ألفاظها، والناس ذاتها بيجت تشجع وتمشي دائرة الجرائم المستحدثة. لكن هم نعم. بيدونوا ما بين 40 إلى 50 بلاغ في اليوم، يعني
نسبة كبيرة
من البلاغات يعني غير البلاغات الثانية.
أيوة. مقارنة مش كده النسبة قلت، يعني مقارنة في السابق بعد استحداث القانون؟
يعني احنا بنقدر نقارن انه ما بين 20 و19 لما 20 حاليا احصائيات 2020 حاليا في الرصد، فنلقى انه 2019 عملت لنا 2184 بلاغ. يعني ده بيقودنا لانه الناس بقت تمشي تتكلم، يعني تمشي تبلغ، تمشي
اكثر حرصا
تشتكي، تطالب بحقوقها، خصوصا بعد لما العقوبات دي بقت مشدده. يعني
نعم.
يعني مش الجرائم الحاسوب المعلومات بس، يعني حتى جرائم التزوير والتزييف، الجرب البشري، الجرائم العابرة، الملكية الفكرية، دي كلها قانون جرائم المعلومات يدخل فيها.
نعم نعم. طبعا هو الموضوع كبير ومعقد، ونحن يعني ملتزم بزمن البرنامج وكده. يعني هل بتعتقدي انه القانون ده قيد حرية الصحافة والإعلام، يعني خاصة المواقع الإلكترونية الصحفية فيما يختص بالجانب ده تحديدا؟
والله أنا بشوف إنه غير مغيب وبلبي الاحتياجات في ظل تطور الجريمة الإلكترونية ونشر الدار وتشويه السمعة والابتزاز. بالعكس، هو راعى مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية والوثيقة الدستورية. فإحنا كإعلام أو كصحافة أو كمواقع إلكترونية لابد من نتغير زي ما قلت لك بأسس النشر.
نعم.
طول ما انت متغيب بأسس النشر ما بتقدر تخش في كيسات قانونية، ما بتقدر تخش في أيوة، ما بتقدر تخش في مسائلات قانونية اللي هي بجد عقوبتها مشددة، خصوصا انك انت عندك 3 مواد بتتحاكم بها في قانون جرائم المعلومات. قلت لك عقوبات بتصل من 6 سنوات ل4 سنوات، يعني دي العقوبات اللي بقت مشدده في قانون 2020. القانون اللي كان معدل زمان كان يعني كلها 6 شهور، كلها يعني 6 شهور سجن عام، بقت مشدده 6 سنوات 4 سنوات. فاحنا كصحفيين لابد من انه احنا نهارب الشائعات، نتغير بالأسس تحت النشر، يعني نبعد من شوية من السلبيات.
نعم.
نركز على الجوانب الإيجابية.
شكرا آثار، وكلمة أخيرة.
بتمنى إنه كلامي يصل لكل زميل، لكل زميلة، لكل زول مختص أو مهتم بالنشر الإلكتروني، بالذات خصوصا زملائنا الصحفيين. إحنا كصحفيين غادة الرأي، غادة المجتمع، لابد من إنه نستعين بالخبراء، نلتزم بأسس النشر، نتحرى الدقة، نصنع الخبر، نتابع حاجاتنا من خلال المصادر، نقوي بالمصادر، نقوي معلوماتنا، نقوي أخبارنا، نبعد عن الوقوع في الخطأ. كده احنا حاجاتنا بتمشي تمام، وما بنقع في قانون جرائم المعلوماتية المشدد، وما في زميل إن شاء الله هيتضرر طول ما هو منتبه وطول ما هو بتمسك بالأسس وما شبهها صح.
شكرا لك، ودي كانت معنا الناشطة والأستاذة الصحفية آثار كامل، والتي تعمل في الصحافة الإلكترونية. شكرا لك وشكرا لإفاداتك. وأيضا بنشكر الأستاذة سامية الهاشمي المحامية والخبيرة القانونية في قانون جرائم المعلوماتية، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء. وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة، لكم تحياتي في الإعداد والتقديم، وأبقوا عافية.
الكنداكة
الثورة قدامة، أقدامي أقدامة في الحر مقدامة. كنداكة
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا يقدم. منصة مكافحة الكورونا السودان تقدم برنامج حياة صحية وبس.
السلام عليكم ورحمة الله. سلافة حسن الشوية، أخصائية تغذية علاجية وتغذية عامة من الولايات المتحدة الأمريكية. حلقة اليوم هتكون عن وجبات خفيفة من منتجاتنا السودانية المحلية. طيب، في الحلقة دي أنا عايزة أركز على المواد اللي بتحتوي على البروتينات، تحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية، بتحتوي على نشويات في نفس الوقت، وسكريات طبيعية. من أهم الحاجات اللي إحنا منتجة محليا عندنا غنية جدا الدخن، كويس؟ فالدخن ممكن إحنا ناكله كما نحبه، بليلة، قراصة مديدة، يا حبذا لو أضفنا له لبن، لأنه اللبن هو بروتين كامل وبيدينا برضو كل الأملاح المعدنية والفيتامينات المهمة. فإذا خلطنا الاثنين دول مع بعض، دي وجبة جميلة جدا وممكن ناكلها بين الوجبات. بعدين خفيفة، بتخليك تحس إنك مليان، وفي نفس الوقت هضم سهل. الحاجة الثانية عندنا اللوبيا. اللوبيا برضو غنية جدا جدا، فيها بروتين، فيها كل ال الأملاح المعدنية والفيتامينات اللي بنحتاج لها لتقوية المناعة. الحاجات اللي أنا بتكلم عنها دي كلها مفيدة جدا وبتقوي جهاز المناعي بتاعنا، اللي هي نحن المواد اللي بنحتاج لها البروتين، فيتامين A، فيتامين C، الزنك، فيتامين D بناخده من الشمس. الفيتامينات دي كلها موجودة، وفيتامين E. فيتامين E موجود في الحبوب، في قشرة الحبوب. C و B موجودين في الخضروات والفواكه بأنواع المتعددة. الجونجوليس فيه فيتامين C، البلع فيه زنك وفيه فيتامين C، فوسفور وبوتاسيوم. البلح ممتاز جدا جدا، فممكن ناكل قراصة قمح بالبلح، ممكن نعمل سلطة فواكه بالفواكه الموجودة عندنا، جوافة، مانجا، موز، نلخبطهم ببعض، وطبعا من غير ما نضيف سكر. أهم حاجة السكر هو ما بنحتاج له، وزي ما قلت سابقا كل النشويات لما تتحول بتدينا جلوكوز، وده اللي احنا محتاجين له، فما بنحتاج نخوض أي سكر ولا الزو، لو وقفناه خالص خالص احنا ما بنتضرر منه. طيب، عندنا الفول السوداني، الفول المدمس، ده برضو جميل جدا. فيه أهم حاجة هو الدهون اللي فيه، ودهون غير مشبعة، فعشان كده هو ممتاز جدا، نركز عليه. والكبكبة مادة غنية جدا، وتحتوي على كل الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي احنا محتاجين لها، فنركز عليه برضو. وترمس، وأهم حاجة اللبن ومشتقاته، لبن وزبادي وجبنة والروب وكل الأشياء دي ممتازة جدا. احنا يعني ناخدها كوجبات خفيفة في النص، يعني ممكن نعمل سلطة زبادي بالعجور والجزر أو بالخضروات اللي احنا بنحبها، كويس. كل البلايل أنا ذكرتها، اللي هي من الفريك، من الدخن، من اللوبيا، من البليلة الحمراء، من الدخن، ديل كلهم بلايل ممتازة جدا جدا، مغذية، مليانة بالفيتامينات والأملاح المعدنية، وأهم حاجة فيها فايبر، ولما نأكلها كاملة هي بتدينا الفائدة الغذائية بتاعتها كاملة. فالحاجة دايرة أركز عليها، ما بنحتاج نضيف لها سكر، لأنه هي ذاتها من بطبيعتها طعمها حلو، فالناس ممكن تأكلها من غير سكر، ما بتحتاج لها.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. السوداني يعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وترامب يوقع رسميا على شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. اتفاق التطبيع مع إسرائيل تم بمشاركة حمدوك والبرهان وترامب ونتنياهو في مكالمة مشتركة، والبداية بالعلاقات الاقتصادية والتجارية مع التركيز الأولى على الزراعة. مفاوضات قادمة بين الخرطوم وتل أبيب حول اتفاقيات التعاون، وتحرك أمريكي نحو إعفاء ديون السودان. ارتفاع عدد شهداء أحداث قريضة إلى 14 شخصا والجرحى إلى 29 جريحا بولاية جنوب دارفور. أوضاع مأساوية للنازحين بقريضة، والحريق يصل إلى 2000 منزل وفقدان كافة الممتلكات والمستندات الثبوتية للنازحين. تواصل اعتصام مواطني الجريف شرق لليوم الثاني مطالبين بالقبض على قتلة محمد عبد المجيد، ومحاولات من الشرطة لفتح الطريق باستخدام الغاز المسيل للدموع. النائب العام تاج السر الحبري يصدر قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث كوبري المنشية، ويشمل القرار التحقيق في إخفاقات حماية المواكب. سلطات ولاية البحر الأحمر تعتقل 6 من ناشطي مدينة سواكن ليرتفع عدد المعتقلين على خلفية الاشتباكات من القتلى والجرحى إلى 18 شخصا. ولوسط دارفور يجمد نشاط الشرتاي جحفر عبد الحكم إسحاق كشرتاي لشرتاوية داركلي بوسط دارفور، ويوجه الجهات المعنية اتخاذ القرار الصادر بموجب الوثيقة الدستورية وإعلان حالة الطوارئ. الحكومة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وبعثة اليوناميد يبحثون في اجتماع بوزارة الخارجية النظر في كيفية خروج البعثة النهائي بنهاية هذا العام. خليكم في البيت واتبعوا الشهادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع وأبقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.